بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففي سعي موقعي إنه القرآن لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وانطلاقا من قوله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه وتعالى وأن أتلو القرآن، تأتي هذه الدروس إن شاء الله تعالى، وهذا هو أول درس فيها. تأتي هذه الدروس حول ما يتيسر من مفاهيم من كتاب الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم، أو حتى عن الصيام من خلال القرآن الكريم. نبدأ هذه المجالس بأول مجلس وفاتحة هذه المجالس حول تدارس القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يقول عز وجل وهو يصف هذا الكتاب الكريم كتاب، ولكن كونوا، يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حول هذا المفهوم يحدثنا فضيلة الشيخ وليد العاصمي حفظه الله تعالى، وهو من أهل العلم ومن أصحاب الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وله عدة مقالات وله أيضا عدة يعني برامج حول القرآن الكريم، وحول تفسير بعض السور، وحول بعض الوقفات التدبرية في بعض سور القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وسدادا، وأن ينفع الله تبارك وتعالى به. الحقيقة في مثل هذا المجلس أدعوكم أن ينتفع الإنسان بمثل هذه المجالس علما وعملا، وأن يخرج منها بما يمكن أن يقربه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه فرصة أن يأخذ الإنسان هذه المفاهيم عمن نحسبه عاشها وأيضا بثها بين الناس، و أفاد الناس منه علما وأفاد الناس منه يعني عملا يقبلون به على كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا خير لا يتيسر كثيرا، فلذلك أدعوكم أن تقبلوا على هذا المجلس. أنا لا أريد في الحقيقة أن أنا يعني أكثر من الحديث عن الشيخ حفظه الله تعالى، وإلا فمن تصفح منكم صفحته على تويتر فسيجد خيرا كثيرا يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويتعلق بالمفاهيم التي ينتفع الإنسان بها حول القرآن الكريم. فأنا أدعوكم أيضا في فاتحة هذا المجلس أن تستفيدوا من هذه الصفحة، صفحة الشيخ وليد العاصم على تويتر، وأن تنتفعوا بما فيها من خير وعلم، وأن تقبلوا أيضا على هذا الدرس الذي يلقيه حفظه الله تعالى حول مفهوم تدارس القرآن الكريم ومفهوم العلاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس فاتحة خير وبر لهذه المجالس في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر شعبان. في ختام هذا المجلس أود أن أذكر بشيء كتبه حفظه الله تعالى، وهو مستحسن جدا، وهو أنه قد قال: يستحسن بعض الفضلاء قراءة تفسير مختصر في رمضان ويخصص لذلك وقتا، وأقترح أن تكون القراءة في التفاسير المختصرة قبل رمضان، ليكون شهر رمضان شهر التدبر وإصلاح القلب وتناول المعاني مباشرة من القرآن. وأنا أقول نسجا على هذا: هذا من الخير أن نبدأ في بداية شهر شعبان هذه المفاهيم حول كتاب الله سبحانه وتعالى، وحول كيفية الإقبال على كتاب الله، لنقبل فعلا على كتاب الله سبحانه وتعالى لا مفهوما، يعني نحن نقبل على القرآن الكريم وعلى هذه المفاهيم قبل رمضان. ففي شهر رمضان إن شاء الله تعالى يكون المأمول أن نقبل على القرآن الكريم فعلا، وأن نقبل على تفعيل هذه المفاهيم التي يبثها الشيوخ الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على قلوبهم وعلى ألسنتهم. وأترك المجال للشيخ وليد حفظه الله تعالى أن يجود بما عنده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يجزيه خير الجزاء وأوفاه على قبول هذه الدعوة من فريق موقع إنه القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بشيخنا وأن يبارك الله عز وجل فيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله تمام ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا مقبولا عنده سبحانه وتعالى. أولا أشكر الله عز وجل سبحانه وتعالى على أن يسر هذا المجلس ويسر إخوانا لنا يعينوننا جميعا على الإقبال على القرآن الكريم. والأمر الثاني أشكر الإخوة على تنسيقهم وتجشم التنسيق، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعليهم جميعا. كما سمعتم عنوان هذا اللقاء عن تدارس القرآن، وقبل أن أبدأ عن تدارس القرآن أقدم بثلاث مقدمات بين يدي هذا اللقاء. المقدمة الأولى حول لفظ التدارس. والتدارس لفظ شرعي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتدارسون بينهم، وجاء على لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان متداولا في العهد النبوي. أقول ذلك لأن ثبوت هذا يجعلنا أكثر وضوحا في إدخال المعاني التي نستطيع أن نقول أنها داخلة في التدارس، ونستطيع أن نخرج المعاني التي نستطيع أن نقول هي ليست داخلة في التدارس. يعني مثلا لفظ حافظ القرآن، مثلا لو جئنا إلى العهد النبوي، هل كان لفظ حافظ القرآن أو حفظ القرآن في متداولا في العهد النبوي أم لا؟ الجواب لا، المتداول في العهد النبوي قراءة القرآن، الذين قرأوا القرآن، القراء، اقرأوا القرآن، أخذ القرآن، صاحب القرآن ونحو ذلك. وهذا يدفعك إلى الترجيح أو الاعتماد على مرجحات عند ورود ذلك في النص. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فقوله صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن، هل المقصود به التالي له أم المقصود به حافظ القرآن والجامع له في صدره؟ رجحنا برواية أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ آخر آية معه، فدل ذلك على أن المراد به حافظ القرآن كما ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في فتاوى. أما لفظ التدارس فهو لفظ متداول واضح المعال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في معنى الدرس. معنى الدرس معنى معلوم ومفهوم عند عامة الناس، فلان يدرس الكتاب، فلان يدرس الجامعة، فلان يدرس، يعني يقرأ ويكثر من القراءة. وإن كانوا لا يعرفون الرابط بين هذا المعنى والمعنى اللغوي، لأن المعاني اللغوية لكلمة الدرس كثيرة، المحو وكثرة القراءة والتذليل ونحو ذلك. ولذلك بعض العلماء اللغويين يجمع بين المعنى اللغوي ومعنى الدرس، مثلا القراءة وكثرتها. ولذلك بعض المفسرين رحمه الله يقول أن إدريس مأخوذ من الدرس لكثرة دراسة عليه السلام، لكثرة دراسته لكتاب الله سمي إدريس عليه السلام. هذا قول لبعض المفسرين. وكذلك المعنى اللغوي تفتيت الشيء وتمحيصه. فالربط بينهما ما هو؟ أن بكثرة الدرس تتضح المعاني وتتمحص، فهذا هو الرابط بين المعنى اللغوي وغيره. كذلك المحو، إن درست الأطلال، إن درست المعالم يعني محيت. وبعضهم يربط بأن الدرس سبب لمحو الجهل. كذلك التذليل، لأن المعلومة والفائدة تذلل لصاحبها إذا أكثر الدرس. المقدمة الثالثة في صيغة تدارس. هذه الصيغة التدارس هي على وزن تفاعل، وهذه الصيغة غالبا تقع في الأمر الواقع بين اثنين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، يعني هذا ينبز هذا وهذا ينبز هذا، تقاسموا بينهم، يعني هذا أقسم وهذا أقسم، وكذلك يعني تضارب، يعني هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا ونحو ذلك. هذا هو الأغلب في معنى هذه الصيغة، مثل ما يقول الصرفيون: لاقسام الفاعلية والمفعولية. هذا المعنى الأغلب، وإلا قد تأتي لمعاني أخرى مثل التكلف، تقول: تجاهلت فلان، تغافلت عن فلان، يعني تكلفت هذا الشيء. أما من ناحية فضل التدارس، فعمدة هذا الباب في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله عز وجل يأمرهم بأن يكونوا ربانيين. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأنهم يعلمون الكتاب، وهذه الآية فيها قراءات، والقراءات نافعة في إما إيضاح المعنى الأول، وإما أنها تضيف معنى جديدا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن القراءتين بمنزلة الآيتين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فقوله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة أخرى: بما كنتم تعلمون الكتاب. فهم يعلمون الكتاب ويعلمونه. قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وجاء في قراءة شاذة: وبما كنتم تدرسون. فهنا جمعوا بين العلم والتعليم والدرس والتدريس، وإن كان معنى قوله سبحانه وتعالى: وبما كنتم تدرسون، داخل فيه دراستهم، وداخل فيه كذلك تدريسهم لغيرهم معاني كلام الله عز وجل. أما في الحديث، فعمدة الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان، كان يدرس القرآن. وهذا الحديث لمن تأمل فيه فضل عظيم لهذه العبادة الجليلة، وهي عبادة التدارس. ولا أعلم عبادة أداها جبريل عليه السلام جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة والتدارس، على حسب علمي القاصر. أقصد أن الله عز وجل لما بعث جبريل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت، ثم صلى به في اليوم التالي آخر الوقت، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. هذا في الصلاة، وفي التدارس حديث ابن عباس. فالله عز وجل لما وفق خير رسله وهو جبريل عليه السلام، ووفق خير رسله من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة، لا شك أن في هذا دليل على مكانة هذه العبادة عند الله عز وجل. وقول ابن عباس كل ليلة، أيضا فيه استحباب تدارس القرآن في الليل، وهذا بشكل عام استحباب المدارسة في الليل، لأن الأشغال تنقطع، ولأن الليل مرتبط غالبا بالقرآن، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة قدر. وقد جاء ذلك أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم، لما جاء رجال عند النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يبعث إليهم من يعلمهم القرآن، قال أنس رضي الله تعالى عنه: وكان رجال من الأنصار يقرؤون القرآن ويدرسونه بالليل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، وهو الحديث المشهور، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. في هذا الحديث دلالتان. الدلالة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم، وهذا يؤيد المعنى الذي ذكرناه في المقدمة الثانية، أن المدارسة تكون بين اثنين فأكثر. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم، دليل على أن عبادة المدارسة تكون بين اثنين فأكثر. وكذلك الدلالة الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: في بيت من بيوت الله، هل هذا شرط لحصول هذا الثواب أم لا؟ أي أن وقوع التدارس يكون في بيت من بيوت الله أي المساجد أم لا. هذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، فبعضهم عمم قوله صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله أنه كل ما بني لله عز وجل، سواء مدارس رباطات ونحو ذلك داخل في هذا المعنى. وبعضهم ألحق المدارس وتلك المجالس بالمساجد إلحاقا وقياسا. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فهو يرى أن هذا الفضل متعلق بشروط، منها أن يكون ذلك التدارس في بيت من بيوت الله عز وجل، ولا يعني أن التدارس في غير بيت الله بلا أجر، لا، المقصود أن هذا الفضل وهو تنزل الرحمة وغشيان السكينة وحف الملائكة يكون مرتبطا بأن يكون مجلس التدارس في بيت من بيوت الله، وكما ذكرنا الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما أنواع التدارس، أنواع التدارس يكون نوعين. النوع الأول دراسة لفظ، سواء كان دراسة لفظه تلاوة كأن يختار أحدهم عالما بالقرآن فيتلو بين يديه القرآن والعالم يصحح له، فهذا داخل في المدارسة، وكذلك إقامة لفظه حفظا، ولعل ذلك هو الذي وقع من جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى عند مسلم فيعرض عليه القرآن. وطريقة مدارسة الحفظ، يعني حفاظ القرآن عندهم طرق كثيرة في مدارسة القرآن حفظا، منها طريقة الإدارة، أن يقرأ كل أن يجتمع مجموعة فيقرأ كل شخص منهم آية أو آيتين، لكن كره بعض أهل العلم هذه الطريقة، وأسلم الطرق هي الطرق المعروفة، أن يعرض أحدهم سورة ثم الآخر يعرض السورة أو جزءا ويعرض الآخر جزءا، هذه طريقة. والطريقة الأخرى في مدارسة ألفاظ أو مدارسة حفظ ألفاظ القرآن، السؤال، كأن يقول أحدهما للآخر اذكر الآيات التي بدأت بقوله سبحانه وتعالى أتلو، أو اذكر الآيات التي ختمت بقوله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم، أو اذكر آيات الربا، أو اذكر آيات كذا، فهذا داخل في المدارسة، وهو وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. الطريقة الثانية أو النوع الثاني عفوا، قلنا تدارس لفظه سواء كان لفظه متلوا أو محفوظا، وكذلك تدارس معناه، وهذا داخل في المدارسة، أن يطرح سؤال مثلا في مجلس فيتدارس الحضور هذا المعنى. وهذه طريقة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعنه آثار كثيرة في تدارس القرآن بهذه الطريقة، أن يجمع حفاظ القرآن فيطرح عليهم سؤالا، مثل ما ورد عنه في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله الفتح، وكذلك قوله سبحانه وتعالى الأثر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ونقاشه مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه الطريقة سهلة وميسرة، لأن بعض الناس يظن أن تدارس القرآن لابد أن يكون مجلسا مرتبا له ومهيئا ونحو ذلك، وهذا لا يشترط له، قد يحضر أحدهم مسألة من التفسير ثم يتلو الآية فيسأل عنها سؤالا يتطارح الحضور معناها. وهذه كما ذكرنا طريقة عمر رضي الله تعالى عنه، وهي طريقة سهلة وميسرة. مجالات النظر أثناء تدارس القرآن، تدارس معاني القرآن، مجالات النظر في الآية أثناء التدارس، لأنه أحيانا قد يقع تدارس القرآن في آية معينة ويغفل مجال معين فيفوت كنز من كنوز الآية بسبب إغفال ذلك المجال. حاولت أن أحصر المجالات التي لابد أو يحسن أن يتنبه لها المتدارسون أثناء دراسة الآية أو تدارسها، من ذلك فقه الحرف، أقصد بالحرف ليس حروف المباني إنما حروف المعاني، مثل من وعن وفي، سبب ورودها زيادتها حذفها سبب ذلك، هذا يثري معاني الآية، مثل ما جاء عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى حينما قال في قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال الحمد لله الذي قال عن ولم يقل في، لأن هناك فرق بين عن وفي. لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لدخل أكثر المسلمين في ذلك، لأنه لا يسلم منا أحد من السهو في الصلاة والوسوسة فيها. لكنه سبحانه وتعالى قال والذين هم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقصد أو المعنى الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ولذلك لما سئل أبو العالية رحمه الله تعالى عن هذه الآية فقال هم الذين ينشغلون في صلاتهم ونحو ذلك، رد عليه الحسن فقال مه ليس بذلك، إنما هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. هذا المجال الأول وهو فقه الحرف. كذلك فقه اللفظ، أن تنظر في معنى اللفظ وسبب اختياره وأثره على المعنى، مثل قوله سبحانه وتعالى تلك إذن قسمة ضيزى، لماذا اختير أو لماذا جاء بقوله سبحانه وتعالى تلك إذن قسمة ضيزى ولم يأتي قوله سبحانه وتعالى مثلا ظالمة، تلك إذن قسمة ظالمة مع أن المعنى واحد. ذكر أهل التفسير في بيان ذلك معان كثيرة. كذلك يدخل في فقه اللفظ معرفة القراءات الواردة فيها، أقصد القراءات التي تؤثر في المعنى، وإلا هناك قراءات في الآية لا تؤثر في المعنى مثل الإمالة والإشمام ونحو ذلك. لكن مثلا والله أعلم بما وضعت، القراءة الثانية والله أعلم بما وضعت، وكذلك الآية التي مرت معنا بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، هذا يعطيك أو يثري معاني الآية عند التدارس. ولذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول جماعة من العلماء رحمه الله تعالى، أن القراءتين بمنزلة الآيتين، فالذي تفوته قراءة أثناء التدارس كأنما فاتته آية من كلام الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ذلك. طيب، وهناك كذلك فقه السياق، قلنا فقه الحرف وفقه اللفظ وكذلك فقه السياق. السياق المقصود به السياق التاريخي أو الزمني، وكذلك السياق سياق السورة. أما السياق التاريخي فيقصد به معرفة أجواء السورة التي نزلت أثناءها تلك السورة. مثال ذلك سورة يوسف عليه السلام، لو قرأناها مجردة من غير معرفة ما حف بها من أسباب، أو عفوا ما حف بها من أجواء في تلك الفترة، لرأيناها قصة نبي قصها الله عز وجل علينا ثم رفعه الله عز وجل في نهاية القصة. لكن حين نعلم أن سورة يوسف نزلت في حصار الشعب في قول بعض المفسرين، فإنك تستطيع أن تدخل في أجواء السورة وتستمع إلى هذه السورة وأنت في حصار الشعب. حين يستمع المسلمون إلى قصة يوسف، قصة النبي الذي غدر به ثم رفعه الله عز وجل في آخر القصة، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الفترة. ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم استحضر هذا المعنى لما ختم مشهد عام الفتح بقوله كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومعرفة أجواء السورة يعرف بمراجعة التفسير وأسباب النزول، وليس المقصود مراجعة التفسير التي رتبت على ترتيب النزول، وهذه فيها أشكالات علمية ليس هذا مجال طرحها، مثل تفسير عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، وإن كان أجود هذه التفسير هو تفسير عبد الرحمن حسن حبنك، وكذلك تفسير عبد القادر ملا حويش، وغيرها من التفسير، تفسير أسعد، وغيرها من التفسير التي رأوا أنهم يرتبون سور القرآن على ترتيب نزولها، وهذا أمر في البداية غير متفق عليه. لكن المقصود أن تراجع التفاسير لمعرفة أجواء السورة، وقبل أن تدرس السورة لابد أن تعرف في البدايات هل هي مكية في عهد الاستضعاف أم هي مدنية في عهد القوة. هذا من ناحية السياق التاريخي. أما السياق الداخلي كما يسمى أو سياق السورة فلا بد من ملاحظته لدفع المتشابهات أو الترجيح بينها أو معرفة المعنى. وكثيرا ما يرجح الطبري رحمه الله تعالى بالسياق، فيقول الراجح كذا لأن السياق كذا، وهذا باب معروف معلوم. وملاحظة السياق أيضا يفيد في معرفة أو توجيه المتشابهات، لماذا قال الله عز وجل في موضع صم بكم عمي فهم لا يرجعون، والموضع الآخر قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ذلك يكون بمراجعة السياق يرفع الإشكال. أخيرا فقه التنزيل، وهذا الباب فقه التنزيل أقصد أن الآية وتنزيلها على الواقع، وهذا الموضع لا بد له من ملكة ودربة وكذلك مدارسة، كما جاء عن كثير من الصحابة علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، مدارسة الآيات، هل يصح أن تنزل هذه الآية على الواقع الفلاني أم لا. ومن فتح له هذا الباب فتح له باب عظيم، إذا فقه تنزيل الآيات كيف يفقه الآيات وكيف ينزلها على الواقع، وهذه تحتاج إلى ملكة وكذلك تحتاج إلى مدارسة مع الإخوان. تقرأ الآية، هل يصح تطبيق هذه الآية على الواقع أم لا، مثل ما جاء عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه لما قرأ قوله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال هم الخوارج، مع أن الخوارج ما خرجوا إلا بعد نزول هذه الآية، لكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نزلها عليهم لمشابهتهم في الأوصاف. هذا ما أعددت له، وأسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان نحن وأحبابنا في خير حال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.